الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لغريك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم أدرك مناق يوم أحمى أشهدنا أيامه، وصل عليه وعليه السلام واردد إلينا سلامه. وروى العياشي عن عبد الله بن الحلبي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام قال: حج عمر أول سنة حج وهو خليفة، فحج تلك السنة المهاجرون والأنصار، وكان علي عليه السلام قد حج في تلك السنة بالحسن والحسين عليهم السلام وبعبد الله بن جعفر، فلما دخلوا مكة طافوا بالبيت، فاستلم عمر الحجر، الحجر الأسود، وقال: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. نفس فكرة الوهابية. ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وآله استلمك ما استلمتك. فقال له علي عليه السلام: مه يا أبا حفص، لا تفعل، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يستلم إلا لأمر قد علمه. يعني هذا اعتراض على رسول الله، أنت تقول أنا أعلم والله، أم تحلف بالله أنك لا تضر ولا تنفع، لكن رسول الله استلمك. إن رسول الله استلمك لأمر لا قوة، ليس لجهة. هذا هو الاعتراض على الرسول، يعني أنا أعلم من رسول الله. أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم قال: رسول الله إنما استلمه، أنت لابد أن تعترف بأن رسول الله لا يفعل إلا عن وحي، إلا لأمر قد علمه. ولو قرأت القرآن فعلمت من تأويله ما علم غيرك لعلمت أنه يضر وينفع. غيرك يعني أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. لو قرأت القرآن وعرفت تأويله كما أنا أعرف لعلمت أنه يضر وينفع. وله له عينان وشفتان ولسان ذلق يشهد لمن وافاه بالموافاة. قال: فقال له عمر: فأوجدني ذلك من كتاب الله يا أبا حسن. فقال علي عليه السلام: قوله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فلما أقروا بالطاعة بأنه الرب وأنهم العباد أخذ عليهم الميثاق بالحج إلى بيته الحرام. هذا يدل على أن أركان الفروع أيضا مأخوذ الميثاق عليه في عالم الذر. لله على الناس حج البيت، هذا من عالم الذر. من ذلك الوقت أخذ العهد عليهم بأن يحجوا. ثم خلق الله رقا أرق من الماء وقال للقلم: اكتب موافاة خلقي بيتي الحرام. فكتب القلم موافاة بني آدم في الرق. ثم قيل للحجر: افتح. قال: ففتحه فألقم الرق. الرق يعني الوعاء الذي كتب فيه هذا العهد، شاء شيء ألطف من الماء كتب فيه هذا الميثاق ثم ألقم الحجار. نعم، يعني ألطف يعني من حيث اللطافة، فألقم الرق ثم قال للحجار: احفظ واشهد لعبادي بالمواطاة. فهبط الحجر مطيعا لله. يا عمر، أوليس إذا استلمت الحجر قلت: أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالمواطاة؟ فقال عمر: اللهم نعم. فقال له علي: آمن ذلك. إذن هذا الكلام دليل على أنه فيه مواثيق العباد. وروى الكليني عن محمد بن يحيى مسندا عن سلام بن المستنير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: مخلقة وغير مخلقة. هذه الآية الكريمة في بيان خلق الإنسان في الرحم في النطفة، مخلقة وغير مخلقة. الإمام قال: المخلقة هم الذر الذين خلقهم الله في صلب آدم عليه السلام، أخذ عليهم الميثاق ثم أجراهم في أصلاب الرجال وأرحام النساء، وهم الذين يخرجون إلى الدنيا حتى يسألوا عن الميثاق. وغير مخلقة فهم كل نسمة لم يخلقهم الله في صلب آدم عليه السلام حين خلق الذر وأخذ عليهم الميثاق، وهم النطف من العزل والسقط قبل أن ينفخ فيه الروح والحياة والبقاء. يعني ما يسقط من النطفة قبل ولوج الروح، إذا ولجت فيه الروح لا، هذا مخلقة كان في الذر موجود. أما يعزل عن المرأة أو ما يسقط من النطفة من العلقة من المضغة قبل ولوج الروح، هؤلاء كلهم غير مخلقة إن لم يخلقوا في الذر. هذا يدل على أن كل من خلقه الله في صلب آدم في عالم الذر وأخذ عليهم الميثاق يخرجون إلى الدنيا، غيرهم ما يأتون إلى الدنيا، يعني لا يأتي إلى الدنيا من لم يكن له حالة سابقة في عالم الذر، هؤلاء غير مخلقة. وروى أيضا عن محمد بن يحيى مسندا عن الحسن بن الجهم قال: سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول قال أبو جعفر عليه السلام: إن النطفة تكون في الرحم 40 يوما، ثم تصير علقة 40 يوما، ثم تصير مضغة 40 يوما، فإذا كمل 4 أشهر، 4 أشهر كم يوم يصير؟ والآن 120 يوم، 40 يوم نطفة، 40 يوم علقة، 40 يوم مضغة، صار 4 أشهر. فإذا كمل 4 أشهر بعث الله ملكين خلاقين فيقولان: يا رب، ما تخلق ذكرا أو أنثى؟ فيؤمران، يعني يؤمران بنو ذكر أو أنثى، فيقولان: يا رب، شقيا أو سعيدا؟ فيؤمران، فيقولان: يا رب، ما أجله وما رزقه وكل شيء من حاله وعدد من ذلك أشياء. ويكتبان الميثاق بين عينيه، الميثاق يكتب بين عينيه. شلون يكتب بين عينيه؟ يعني أمامه، يجعل الميثاق أمامه. فإذا أكمل الله له الأجل بعث الله ملكا فزجره زجرة فيخرج وقد نسي الميثاق، ينسى الميثاق. هذا أنساهم الله الموقف ولا يحدث ولا يحصل. فقال الحسن بن الجهم: فقلت: أفيجوز أن يدعو الله فيحول الأنثى ذكرا والذكر أنثى؟ قال: إن الله يفعل ما يشاء، إن له البداء، يقدر يغير. إذا خلقه ذكر يصير تدعو الله فيحوله أنثى، أو أنثى يحوله ذكر، لله البداء في ذلك. وروى أيضا عن محمد بن يحيى مسندان عن زرارة بن جعفر عليه السلام قال: إن الله عز وجل إذا أراد أن يخلق النطفة التي مما أخذ عليها الميثاق في صلب آدم، أو ما يبدو له فيه ويجعلها في الرحم، يعني النطفة التي خلقها في صلب آدم، أو ما يبدو له، يعني حصل له بداء في خلقه، ويجعلها في الرحم، ماذا يصنع الله؟ حرك الرجل للجماع وأوحى إلى الرحم أن أفتحي بابك حتى يلج فيك خلقي وقضائي النافذ وقدري، فتفتح الرحم بابها فتصل النطفة إلى الرحم فتردد فيه 40 يوما، ثم تصير علقة 40 يوما، ثم تصير مضغة 40 يوما، ثم تصير لحما تجري فيه عروق مشتبكة، ثم يبعث الله ملكين خلاقين يخلقان في الأرحام ما يشاء الله، فيقتحمان في بطن المرأة من فم المرأة فيصلان إلى الرحم، وفيها الروح القديمة المنقولة في أصلاب الرجال وأرحام النساء، فينفخان فيها روح الحياة والبقاء. انظر هنا تعدد الأرواح. يقول: كان روحا قديما منقولا من الأصلاب، هذا كان موجود في الرحم، ينفخان في ذلك الروح روح الحياة وروح البقاء. لأن الحياة إنما تكون بالعلم، بنور العلم، فذلك الروح الذي كان، ذلك الروح كان فاقدا للعلم، يعني الله أخذ منه العلم في هذه الفترة، فترة ما بين عالم الذر إلى أن يخرج في هذه الدنيا، فينفخان فيها روح الحياة والبقاء، يعني ليس الإيجاد، بداية الإيجاد في الرحم كان فيها الروح، إنما ينفخان فيها روح الحياة، ويشقان له السمع والبصر وجميع الجوارح وجميع ما في الباطن بإذن الله، ثم يوحي الله إلى الملكين: اكتبا عليه قضائي وقدري ونافذ أمري، واشترطا لي البداء فيما تكتبان، فيقولان: يا رب ما نكتب؟ فيوحى الله إليهما أن ارفعا رؤوسكما إلى رأس أمه، فيرفعان رؤوسهما فإذا اللوح يقرع جبهة أمه، فينظران فيه فيجدان في اللوح صورته وزينته وأجله وميثاقه شقيا أو سعيدا وجميع شأنه. قال: فيملي أحدهما على صاحبه فيكتبان جميع ما في اللوح، ويشترطان البداء فيما يكتبان، ثم يختمان الكتاب ويجعلانه بين عيني، ثم يقيمانه قائما في بطن أمه. قال: فربما عتى فانقلب، ولا يكون ذلك إلا في كل عات أو مارد. يعني العاتي الذي العاصي، يعني انقلابه في الرحم لا يكون إلا في كل عات أو مارد. وإذا بلغ أوان خروج الولد تاما أو غير تام، أوحى الله عز وجل إلى الرحم أن افتحي بابك حتى يخرج خلقي إلى أرضي وينفذ فيه أمري، فقد بلغ أوان خروجه. قال: فيفتح الرحم باب الولد، فيبعث الله إليه ملكا يقال له زاجر زاجر، فيزجره زجرة فيفزع منها الولد، فينقلب فيصير رجلاه فوق رأسه ورأسه في أسفل الباطن، ليسهل الله على المرأة وعلى الولد الخروج. سبحان الله، الولد قبل الخروج رجلاه للأرض ورأسه فوق، حين الولادة ينقلب الولد، الرأس يأتي إلى الأسفل والرجلان، حتى يسهل الخروج. قال: فإذا احتبس زجره الملك، يعني الولد ما يريد يخرج، يحتبس نفسه، زجره الملك زجرة أخرى فيفزع منها، فيسقط الولد إلى الأرض باكيا فزعا من الزجرة، من زجرة هذا الملك. عموما فالروايات في أبواب مختلفة، في مضامين مختلفة، كلها متفقة الدلالة على وجود التعريف وأخذ الميثاق قبل الولادة في الأرحام، قبل عالم التناسل. هذا يسمى بالاشتراك المعنوي، بالتواتر المعنوي. هذا هو التواتر المعنوي، يعني تجد معنى واحد بألفاظ مختلفة في مضامين مختلفة موجودة، ولا يمكن أن هذا أن ينكر، لأن التواتر المعنوي يجعل الصدور وجهة الصدور والدلالة كلها قطعية، تصير لا يمكن الشك في الصدور لأن متواتر، ولا في جهة الصدور، يعني ما يمكن يكون تقية أو تورية، لأن بألسنة مختلفة في مجالس متعددة من أئمة مختلفين، ولا يمكن يكون هناك شك في الدلالة، لأن معقد التواتر ليس هو اللفظ حتى تنتقل من اللفظ إلى المعنى، هو رأسان معقد التواتر هو المعنى، لا يمكن تشكيك في هذا، في هذه المسألة. والروايات، هذا نبذة يسيرة من الروايات، وفي البداية قال أكثر من 100 وكم رواية، ولكن حسب بعض التتبعات قريب 500 رواية أو أكثر من 500 رواية تدل على مسألة عالم الذر. هنالك إشكالات، شبهات أوردوها على عالم الذر، على ثبوت عالم الذر. شوف شنو الإشكالات الموجودة. أنا قبل أن أتطرق للإشكالات أقول لكم هذا المطلب: مبحث عالم الذر كما قلنا لكم مبحث نقلي ليس عقلي، إذا نحن لسنا بأقولنا فهمنا أن هناك عالم قبل هذا الدنيا، لأن الوحي أخبرنا بذلك. فالإشكالات إما إشكالات ثبوتية، يعني يقول مثلا مستحيل، لابد أن يدعون الاستحالة، استحالة عقلية، لأن إذا أمر مستحال عقلا فلا يمكن التزام به. هل يمكن دعوة الاستحالة العقلية؟ هذا يعني جدا غريب، واحد يدعي الاستحالة العقلية، محال عقلا أن يكون الإنسان حالة صعبة قبل الدنيا وقد نساه، هذا أمر يعني، أو لابد أن يكون بالتشكيك في الروايات، وهذه الروايات متواترة غير قابلة للتشكيك أصلا، لا أساس للشبهات، لكن مع ذلك نتطرق إليها. الإشكال الأول، شوفوا الإشكالات شلون إشكالات، يعني واقعا واحد يريد يرد على كل هذه الروايات بمثل هذه الإشكالات، واقعا يعني صعبة جدا جدا صعبة، إيش أسميه ما أدري. شوف الإشكال الأول، الإشكال الأول: كيف يجوز نسيان جميع أهل الموقف هذا العهد والميثاق ولا يتذكر واحد منه؟ هذا الإشكال. أولا، هل هذا دليل العدم؟ هل النسيان دليل العدم؟ نحن الآن كلنا لا نتذكر ما مر علينا في طفولتنا، في أيام رضاعنا، ما نتذكر. حسب هذه الرواية التي قرأناها، حتى في رحم الأم الإنسان له شعور لكن ينسى. ثانيا، أنت كأنه ما قرأت الرواية، روايات هي تصرح أنساهم الموقف تعمد من الله في الإنسان. بعد ماذا تقول أنت؟ الروايات تقول أنساهم الموقف، أنت تقول لماذا نسيناك؟ والله أنساك لأن نسيناه ما موجود. عمي إذا أنت معتقد بالوحي، الوحي يقول لك لابد لك أن تلتزم بعالم الذار وقد أنساك الله تفاصيل تفاصيل الحدث، وأنت تأتي تقول لأننا نسيناه فما موجود، إذا أنت عندك خلل في الاعتقاد بالوحي. قلت أولا أن النسيان لا يكون برهانا على عدم العهد. واقعا أنت تتعد برهانا غريب، واقعا غريب. هم يقولون الحديث في مقابل البرهان العقلي لا يمكن الالتزام به، هذا هو برهان عقلي، هذا لا يمكن رفع اليد عن الرواية واحدة لأجل هذا المطلب، فكيف عن هذه المتواترات؟ فلا بد من إقامة البرهان على أن النسيان دليل قطعي على عدم العهد. ثانيا، منشأ هذا الاشتباه هو الغفل عن مضمون الروايات المباركات، فإنها صريحة في أنه تعالى بعد أخذ ما أخذ من العهد والميثاق أثبت المعرفة في قلوبهم وأنسى الموقف. تقول إذا أنساهم الموقف فشنو فائدة التعريف؟ المعرفة ثابتة، فرق بين أصل المعرفة وبين تفاصيل الموقف، فكل مولود يولد على الفطرة لأجل تلك المعرفة، فالمعرفة ثابتة في قلوبهم حين خروجهم إلى الدنيا، فكانوا موحدين بالفطرة والمعرفة البسيطة ولا يعلمون أنهم يعرفون لأنهم نسوا الموقف، معرفة بسيطة، فيحتاجون إلى تذكير المذكرين وإرشاد الهادين، وهذا سر الحاجة للأنبياء. جيد، هذا الإشكال قد تطرح بشكل شوية مثلا نفس الإشكال بشكل آخر، يقولون الناس كانوا في عالم الذر عقلاء أو غير عقلاء، إذا غير عقلاء فلا فائدة في التعريف لغير العاقل، ما يفهم شيء، إذا عقلاء لماذا نسوا؟ ما يصير كانوا ذوي عقل ومثلا كلهم نسوا، لا هذا إشكال بتاتا غير وارد، إذا كانوا عقلاء كانوا شاعرين فاهمين لكن أنساهم الله. النسيان ليس بوس على الإنسان، قال عليه السلام ستة ليس للعبادة فيها صنع، منها الذكر والنسيان. تعالى كثير من الأمور لا تريد أن تنساه لكنك تنساه بدون اختيارك، مو كيفك، هذا أنساك الله الموقف. انظروا بعض هذه الإشكالات موجودة في بعض الكتب التي قد مثلا يدعى لأربابها أنه أهل الحكمة وأهل البرهان وأهل كذا، وبهذه الإشكالات الخفيفة يردون على كل هذه الروايات. فإن قلت إشكال ثاني أن الإنسان يتذكر في الآخر الأعمال التي عملها في الدنيا، فكيف يجوز أن ينسي ما كان في موقف الميثاق في الدنيا؟ هذا مثل الإشكال الأول، تتم الإشكال الأول. قالوا يعني الانتقال من عالم إلى عالم إذا أوجب نسيان ما في العالم اللي سبق، فليش في القيامة نحن نتذكر ما في الدنيا؟ في يوم القيامة كيف نتذكر ما في الدنيا؟ ما ننسى، لكن لأن الفارق هو القيامة دار الجزاء دار الحساب، فلا بد أن يذكرك الله عمدا يريك ما عملت في الدنيا، ووجدوا ما عملوا حاضرا يريك العمل، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك، يعني يوم الحساب. الدنيا دار الابتلاء، في دار الابتلاء الحكمة تقتضي نسيان الموقف حتى يبتليك الله. قلت في قاعة الامتحان ما يصير تخلي الكتاب قدام الطالب يكتب من على الكتاب، ها كون العلم ثابت في قلبه، بعد تخفي عنه تفاصيل الحدث. طبعا الله جاء، إذا الله أنسانا في الدنيا هو الله يذكرنا في يوم القيامة. يوم القيامة مو بس نتذكر الدنيا، حتى نتذكر عالم الذار يذكرهم الله يوم القيامة. هذا هو إشكال عقلي. قلت هذا قياس مع الفارق، فإن الآخرة دار يكون فيها الجزاء والحساب، فلو فرضناه ناسيا لابد أن يتذكر كي يحاسب ويجازى حتى لا يعترض على الله. عمدا الله يذكره، شوفوا يعني عكس الدنيا، في الدنيا عمدا الله ينسيهم، في القيامة يذكره. بخلاف المقام، فإن القرض تعريفه تعالى وإثبات المعرفة في قلوبهم كي يتذكروا في الدنيا بعد تذكير المذكرين من دون احتياج إلى البراهين المنطقية. فموقف التعريف غير دخيل في هذا الغرض المقصود. يعني يقول مو نقد القرض، كأنما المستشكي يريد يقول النسيان هذا نقض لقرض التعريف، الله عرفهم ثم أنساهم، وإذا نقض القرض يقول لا، لأن الحكمة من التعريف إثبات المعرفة، تذكير الموقف، تذكر الموقف لا دخل له في ثبوت المعرفة. الآن مثلا حتى في الآن في العلم الحديث يقولون الطفل حتى وهو في بطن الأم، إذا مثلا أصوات الأم تسمع يتأثر على هذا الجنين، حينما يكبر ما يتذكر لكن يتأثر فيه. الروايات الواردة في آداب الجماع، لا يواقعن أحدكم أهله وفي البيت صبي يصفه، صبي يرى مثلا، قال إن إذا كبر صار شقيا، صار مثلا كذا، ما يتذكر حينما يكبر، لكن شوفوا. فإذا ماكو تلازم بين تذكر تفاصيل الحدث وبين ثبوت لباب الحدث في قلبه، لب يثبت تفاصيله ينسى. إذا نسيان الموقف ليس نقضا لقرض التعريف في الدنيا، بينما يوم القيامة نسيان المواقف في الدنيا نقض قرض المحاسبة تصير. المحاسبة بدون تذكير الموقف لا يفيد، لا تذكر. يأتي الشهود وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، ويذكره الكتاب كل شيء حتى يتذكر. نعم، ما موقف التعريف غير دخيل في هذا القرض المقصود. هذا أولا. وثانيا، إنما قالوا من أن الإنسان يتذكر في الآخرة ما عمل في الدنيا لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه. حتى يوم القيامة مو بروح يتذكر، يذكروه ينبئوه. شوفوا الآية، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان. نبأ إنبأ غيبي، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. يقال له ينبأ. الظاهر من الآيات الكريمة والروايات المباركة أن الطريق الإنباء هو قراءة كتاب عمله. فالله يقول اقرأ كتابك، اقرأ كتابك يعني أنت ما تتذكر، احنا كاتبين أحصيناه، اقرأ. والمراد من قوله تعالى وما قدم ما كان قبل موتي من الأعمال الصالحة والمعاصي، وأخر أي بعد موتي من الصالحات، لأن أكو أعمال صالحة تصل الإنسان من بعد الموت، مثل بناء مسجد أو قنطرة أو كتابة علم يستفاد منه بعد موته، صدقة جارية، علم ينتفع به الناس. وكذلك الأعمال السيئة مثل كتاب ضلال أو بدعة أو تحريف يعمل به الناس وأمثال ذلك. وهذا مثل قوله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، ما قدموا في الدنيا وآثارهم، يعني ما يصل إليهم بعد الموت. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال تعالى: إذا الشمس كورت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. على كل حال، فإذا دلت الأدلة على أن يوم القيامة إذن يذكرونه، ينبئونه، وليس هو يتذكر من دون التذكير ومن دون الإنباء. اللهم صل على محمد.
أحسن.